قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ: فصل. في هذا الفصل يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق بالكلام، وذكر أمثلة على ذلك. فقال: أولا، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي. إذا قال الرجل لزوجته إن كلمتك، المراد بالكلام أي اللفظ الذي يكون يصدق عليه كلاما سواء سمعته أو لم تسمعه. قال: فإن قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أي زاد بعد هذه الجملة كلمة فتحققي. فقوله فتحققي أي أتى بهذه الكلمة بعد التعليق السابق، سواء كانت هذه الكلمة متصلة بها أم ليست متصلة على مشهور المذهب فإنها تطلق، لأن قوله فتحققي ليست من الكلام المتصل المتعلق بالشرط، إذ قوله إن كلمتك فأنت طالق جملة منفصلة، فتحققي فإنها تكون جملة مستقلة، فحينئذ تطلق بقوله فتحققي، فتطلق حينئذ. ومشهور المذهب سواء كانت كلمة فتحققي متصلة بالشرط أو منفصلة عنه باللفظ، فلا فرق بين ذلك. وذكر القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف وجها وصوبه هو، وصدره بعده جماعة كالشويكي وغيره، أنه إن كانت هذه الكلمة فتحققي متصلة بالشرط فإنه لا يقع الطلاق، لأن قوله فتحققي أي فتأكدي من لفظي، وأما إن كانت منفصلة بأن قال إن كلمتك فأنت طالق ثم سكت قليلا ثم قال فتحققي فإنها حينئذ تطلق، وهذا الذي صوبه في الإنصاف واستظهره الشويكي وغيره.
وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبد حر إن حلت يمينه.
نعم. الجملة الثانية قال: إذا قال تنحي أو اسكتي، فكذلك الحكم لو كان نفس المعنى، لو كان قال فتحققي، لأنه يحتمل أن يكون من باب الزجر ويحتمل أن يكون من باب يعني الكلام المنفصل، ولذلك فإنه في الحالات الثلاث إذا قال لها تحققي أو تنحي أو اسكتي فإنها تطلق، إلا في حالة واحدة إذا كان قد نوى شيئا معينا فحينئذ يختلف الحكم. ثم قال الشيخ: وإن بدأته بالكلام، وإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قد قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك به أي بالكلام فعبدي حر. قال الشيخ: إن حلت يمينه أي لا يكون عليه طلاق ولو كلمها بعد ذلك، فقوله يمينه المراد به الحلف بالطلاق، وهو التعليق هنا إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فالفقهاء يسمونه يمينا ولا يرتبون عليها أحكام اليمين التكفير، وإنما يرتبون عليها وجود الجزاء فقط. نعم. إذن قال إن حلت يمينه فلو كلمها بعد ذلك لا يقع الطلاق. قال: ما لم ينوي أي الزوج عدم البداءة في مجلس آخر، ما لم يكن قد قصد بقوله إن بدأتك بالطلاق فأنت طالق أي إن بدأتك غدا أو في البيت، فإنه حينئذ يكون على ما نواه، لأن النية تخصص العام. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. في هذا الفصل علق ذكر المصنف صورا من التعليق الطلاق على إذن الزوج أو إذن أجنبي. نعم.
إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل.
نعم. قال المصنف: إن الرجل إذا علق طلاق امرأته على فعل وكان ذلك الفعل بغير إذنه فإنها تطلق، وإن فعلته بإذنه فإنها لا تطلق، لأنه علقه بالفعل مع عدم الإذن، وهذا معنى قوله إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أي إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، أو حتى آذن لك، فإنه تطلق إن خرجت بغير إذنه. قال أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه فأنت طالق، فإنها تطلق إذا خرجت لغير الحمام. ثم بين المصنف إذا الأحوال في طلاقها إذا خرجت بإذنه فأذن لها. قال فخرجت مرة بإذنه. إذا أذن الزوج لزوجته بعدما علق طلاقها على فعل مع عدم إذنه ثم أذن لها، فنقول له حالتها: الحالة الأولى أن يأذن لها إذن مرة واحدة، والحالة الثانية أن يأذن لها إذنا مطلقا فيقول قد أذنت لك في كل الأحوال. فإنه حينئذ إذا أذن لها إذنا مطلقا فإنها تخرج. وأما إن أذن لها مرة واحدة فقد أورد المصنف أحكامها. فقال فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت، لأن الإذن الأول إنما هو كان لمرة واحدة، وخروجها الثاني بغير إذن، لأن قوله في التعليق إن خرجت بغير إذني يقول نكرة في سياق الإثبات وفي سياق الشرط، فحينئذ تعم كل خروج، فحينئذ استمر عمومها. طيب، يقول الشيخ أو أذن لها ولم تعلم، أي أذن لها بالخروج ولكن لم تعلم بإذنه فخرجت حين ذاك، فاطلق كذلك. لماذا؟ الذي علل به في الكشاف قال لأن الإذن هو الإعلام، والإعلام لا يتحقق إلا بالعلم، فلا بد أن تكون عالمتها. هذا هو التعليل عندها. وأما تعليله بالنظر للقواعد الأصولية فإن علماء المذهب خرجوه على أكثر من قاعدة أصولية. طبعا هذه القاعدة قبل قليل قاعدة فقهية خرجنا عليها الحكم، وأما التخريج على القاعدة الأصولية فقد خرجوه على أكثر من قاعدة. من ذلك أن ابن رجب في القواعد خرجه على القاعدة أن الإذن بعد الحظر يثبت أن الإذن بعد الحظر إنما هو للإباحة، وحينئذ فلا تثبت الإباحة بدون علم. وهذه بنى عليها قاعدة كبرى عنده في القواعد، أن الإباحة لا تثبت إلا بالعلم. بعض فقهاء المذهب كتلميذ ابن رجب وهو ابن اللحام ذكر هذا الفرع في قواعده وخرجه على قاعدة أصولية أخرى، وهو أن المحلوف عليه هنا قد وجد، وهو في هذه الصورة خروجها، وكان وجوده على وجه المشاقة والمخالفة للزوج، فكان قصدها بوجود هذا الفعل المشاقة، فحينئذ يقع الطلاق بناء على قاعدة تغليب ظن المكلف لا على الحقيقة، فالعبرة بظنه لا بحقيقة الأمر. فهي خرجت مشاقة لزوجها، وقع الطلاق بناء على غلبة ظنها. وخرجه ابن تيمية في المسودة على أن هذا من باب أن العلم أن الناسخ لا يعمل به إلا إذا علم، فيشترط في الناسخ أن يكون معلوما للمكلفين، فحينئذ يشمل الحكم المبتدأ. هذه من حيث التخريج على القاعدة الأصولية. وأما الفقهية فقد ذكرت لكم كلام الشيخ منصور في الكشاف والذي مشى عليه أغلب الفقهاء. نعم. قال أو خرجت أي الزوجة تريد الحمام وغيره فلم تكن نيتها متمحضة لخروج الحمام الذي أذن لها به، فحينئذ ننظر للنية، وهذا من باب إعمال مقاصد المكلفين. قال أو عدلت منه إلى غيره، بمعنى أنها خرجت إلى الحمام ثم خرجت إلى آخر، هذا يدل على أن الفعل مؤثر أيضا وليس ابتداء الخروج، بل إن الاستدامة تأخذ حكم الابتداء، فكأنها ابتدأت الخروج إلى غير الحمام. قال طلقت بالكل أي في كل الصور الأربعة والخمس التي مضى ذكرها. قال الشيخ نعم
لا إن أذن فيه كل ما شاءت.
نعم، يقول الشيخ لا إن أذن فيه أي في الفعل كل ما شاءت. مر معنا أن الشخص إذا علق الطلاق على فعل إلا بإذن منه فإنه حينئذ له حالتان: إما أن يأذن مرة وإما أن يأذن أكثر. من صور الإذن مرة أن يقول أذنت لك مرة ويسكت مرة واحدة ويصرح، أو أن يقول أذنت لك ويسكت ولا يقول مرة ولا أكثر. فمشهور مذهب أنه إذا قال أذنت لك وسكت ولم يذكر مرة أو أكثر فإنها تكون مرة واحدة. الحالة الثالثة إذا أذن لها كلما في شاءت، فأذن لها إذنا مطلقا أي أكثر من مرة مطلقا، فإن إذنه هنا يكون إذنا مطلقا لها فتفعل ما شاءت، أي فتخرج وقت ما شاءت ولا يقع فيه الطلاق. طبعا نعم نذكر بعدين الفصل.
أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.
قال أو قال لها إن خرجت بغير إن خرجت فأنت طالق إلا بإذن زيد فمات زيد، فحينئذ يكون قد علق على فعل مستحيل، فإنها لا تطلق إن خرجت، مثل التعليق على المستحيل الذي تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن حكم التعليق على المشيئة، والتعليق على المشيئة نوعان، إما على مشيئة الجبار جل وعلا وإما على مشيئة أحد من المخلوقين. وبدأ المصنف بالتعليق على مشيئة المخلوقين لأن فيها تفصيلا، وأما مشيئة الله عز وجل فإن تعليق الطلاق عليها لا أثر له فتلغو فيلغو التعليق ويبقى الطلاق، وسيأتي. نعم.
إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.
نعم يقول إن علقه أي علق الطلاق بمشيئتها بإن، كان قال أنت طالق إن شئت أو غيرها، أو غيرها من الحروف سواء السبعة التي أوردها أو غيرها من الحروف التي من حروف التعليق، لأن تلك الحروف إنما هي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. قال لم تطلق أي لم تطلق المرأة حتى تشاء ولو تراها. قول المصنف حتى تشاء أي حتى تشاء ليس بقلبها فقط، بل لا بد أن تتلفظ بلسانها فتقول قد شئت، فحينئذ يصح تلفظها. وهذه المشيئة لا بد أن تكون بإرادة منها، بمعنى لا بد أن تكون حال كونها عاقلة وألا تكون مكرهة. ولذلك لما جاء بعض فقهاء المذهب وقالوا ولو مكرهة، ذكر الشيخ موسى في الإقناع أن هذا سبق قلم أي تصحيف، والصواب أن تكون ولو كارهة، لأن المكره والمكرهة كذلك لا أثر لفعلهم، وفعلهم وجوده كعدمه، ولذلك نقول ولو كارهة للمشيئة فإنه يقع لوجود إرادتها. قال الشيخ ولو تراها أي ولو تأخر يعني إرادتها ومشيئتها للطلاق، لأن هذا من باب التعليق وليس من باب التوكيد، وحينئذ فليس لزوجها أن يرجع في طلاقها، وإن وطئها قبل مشيئتها فإن ذلك لا يعد رجوعا لأن هذا تعليق والتعليق لا يبطل. ولعلي أذكر إن شاء الله يعني ما أنسى أذكر مقتلات التعليق في نهاية الفصل إن شاء الله. نعم.
فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق.
نعم إن علق الرجل مشيئة زوجته أطلق زوجته على المشيئة، قال أنت طالق إن شئت، فردت عليه زوجته فقالت قد شئت إن شئت، يقول الشيخ فشاء أي فصرح قال قد شئت الطلاق قد شئت، قال لم تطلق بذلك. لماذا؟ لأن المشيئة إنما هي أمر متعلق بالقلب واللسان مفصح ومبين له، ولا تقبل المشيئة التعليق فمشيئتها غير موجودة، فحينئذ فكلامه هذا لغو، فلا بد أن تصرح بالمشيئة ولو بعد ذلك. نعم.
وإن قال إن شئت
أيضا المرأة إذا علق الرجل طلاقها على المشيئة لا يلتغي هذا التعليق إلا بأن تقول لم أشأ. نعم.
وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء. نعم. وإن شاء أحدهما فلا.
يقول إذا علق الطلاق على وصفين، مشيئة المرأة ومشيئة أبوها أو مشيئتها ومشيئة زيد، قال لم يقع حتى يشاء. لماذا يشاء؟ لأن الصفة التي علق عليها الطلاق هي مشيئتهما معا، فلا بد أن يشاء معا، ولا يلزم أن تكون مشيئتهما معا في وقت واحد، بل ولو تراخى أحدهما عن الثاني، فشاء الأول أو فشاء أبوها بعد يوم وهي شاءت بعد شهر فإنها تطلق. قال وإن شاء أحدهما فلا، أي إن شاءت هي وحدها دون أبيها أو شاء أبوها دونها فإنه لا يقع الطلاق لعدم وجود تحقق الصفة، والصفة هي تحقق المشيئة.
وأنت طالق وعبد يحب إن شاء الله وقعا.
نعم، يقول وإن قال، هذا باب التعليق على مشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، قال وقعا. قوله وقعا لأن التعليق على المشيئة في الطلاق وفي العتق لا أثر لهما، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم قالوا كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق، فهذان العقدان لخطورتهما ولأن القاعدة فيها الاحتياط بإيقاعهما إذا علق على المشيئة، سواء كان الذي علق على المشيئة أراد المشيئة التعليق أو أراد التحقيق فإنه يقع الطلاق. متى يكون التعليق على المشيئة مؤثرا؟ عند فقهائنا إنما هو مؤثر في الأيمان فقط، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وأما في الطلاق والعتق فلا أثر له. قالوا وأيضا لأن الطلاق والعتاق فيها معنى المعاوضة، وإن لم تكن معاوضة فتلحق بالبيوع، فإن البيوع إذا علقت على المشيئة لا أثر لهذا التعليق. طبعا هنا لا أثر يشمل جميع التعليق، سواء تقدم التعليق على المشيئة أو بعده، إن قال إن شاء الله أنت طارق أو قال أنت طارق إن شاء الله فالحالتان واحد، فإنه يقع الطلاق.
وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت.
نعم، هذه الجملة نأتي بمنطوقها ثم آتي لبعض الإشكال فيها. يقول الشيخ وإن دخلت، إن قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، فهنا علق على أمرين، علق على دخول الدار وعلق على المشيئة، ونحن قلنا إن الطلاق إذا علق على المشيئة فيلغو التعليق على المشيئة، فحينئذ يبقى التعليق الأول، وهذا معنى قوله طلقت إن دخل الدار، بمعنى أننا أبقينا وأعملنا أحد التعليقين وألغينا الثاني، هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى. والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة كما ذكر ذلك الشيخ عثمان بن قايد في حواشيه، فقال إن هذه المسألة دقيقة تحتاج إلى تأمل لطيف. وجه ذلك أن قول أن الرجل إذا علق الطلاق على هذه الهيئة فنقول له حالتان، الحالة الأولى على مشهور المذهب أيضا نتكلم أنه إذا قال إن شاء الله وكان ناويا بالمشيئة ردها إلى الفعل فإن الطلاق لا يقع، سواء دخلت الباب أو سواء دخلت البيت أو لم أو دخلت الدار أو لم تدخله، وسأذكر التعليل بعد قليل. وإن لم ينوي رد المشيئة إلى فعلها فإنها إن دخلت الدار طلقت وإن لم تدخل لم تطلق. الحالة الأولى إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل، صورة ذلك إذا قال أنت طالق لتدخلين الدار، لتدخلين فكان من باب التأكيد عليها، من باب الإثبات لها إن شاء الله، فحينئذ إذا قال هذه الجملة فإنها إذا لم تدخل نعم إذا قال لها هذه الجملة فإنه وكان قد علق المشيئة على الفعل أو رد المشيئة إلى فعلها، فإنها إذا لم تدخل فقد حصل ما لم يعلق عليه الطلاق، فإنه علقه على الدخول ولم يحصل، فحينئذ لم يحصل الطلاق. وإن دخلت فكذلك لم تطلق، لأنه قد تبين أن الله لم يشأ الفعل وهو عدم الدخول، هكذا ذكروا ونقلها بن قايد وغيره. نعم.
وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال.
نعم. وإذا قال لها أنت طالق لرضا زيد أي لأجل رضا زيد أو مشيئته، قال طلقت في الحال لأن هنا اللام بمعنى لأجل. نعم.
فإن قال أردت الشرط قبل حكما.
قال وإن أردت الشرط أي عند رضا زيد أو عند مشيئته فإنها تطلق حكما حين ذاك، يعني تقبل حكما لأن القول قوله، ومن كان القول قوله يقبل قوله ابتداء من غير بينة.
وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن رؤيتها لم تطلق حتى تراه.
وإلا يتكلم مصنف عن مسائل خارجة عن التعليق على المشيئة، وهي مسائل متفرقة في تعليق الطلاق. فقال إذا قال رجل لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، فقال إن له حالتين. الحالة الأولى أن ينوي رؤيتها حقيقة للهلال بأن ترى بعينيها الهلال. قال الشيخ لم تطلق حتى تراه، حينئذ يقبل قوله حكما وقضاء أنه أراد هذه النية. فإذا رأت الهلال في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من الشهر القمري طلقت، وإن لم تره في الشهر كله أو رأته بعد الليلة الثالثة فإنها لا تطلق، لأن القمر إذا تعدى الليلة الثالثة لا يسمى هلالا. وبناء عليه فلو قال أنت طالق إن رأيت الهلال وقال نويت أن تراه بعينيها فاحتجبت كل ثلاثة أيام في كل سرر، يعني كل ثلاثة أيام من سرر كل شهر ولم ترى القمر، فإنها لا تطلق بذلك. الحالة الثانية قال وإلا أي وإن لم ينوي رؤية عينها طلقت بعد الغروب، لأن الرؤية المعتبرة في الشرع إنما هي قبل الغروب، إنما هي بعد الغروب لا قبله، إذ الهلال قبل الغروب لا ليس بمعتبر. قال وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها إذا رأى غيرها الهلال. وإن لم يرى الهلال حقيقة فإنه ينظر لحكمه بأن يكون ذلك الشهر قد كملت العدة فيه 30 يوما، وقبل الرؤية غيرها للهلال أو تتمة الشهر 30 يوما فإنها لا تطلق.
قال رحمه الله فصل.
نعم. هذا الفصل مثل المسألة السابقة، مسائل متفرقة في مسائل التعليق ليس لها يعني تعليق على شيء معين يمكن إثبات الحكم عليه.
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولم يحنث.
نعم. بدأ المسألة في ذكر المسائل فقال الأولى إذا حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض جسده لم يحنث. طب قوله إن حلف، المراد بالحلف هنا الحلف بالطلاق بالصيغتين التي تقدم ذكرهما، وقوله لا يدخل دارا المراد بالدار الغرفة، وليس المراد بالدار كامل البيت، وإنما في الغالب عند الأوائل يقصدون به الغرفة، وهذا مرده إلى عرف الناس ومرادهم. فأدخل بعض جسده، كان يكون أدخل يده أو أدخل رأسه، فإنه لا يحنث بذلك ولا تطلق زوجته، لأن قوله لا يدخل الدار أي لا يدخل جميع جسده، ومراده دخول الجميع ولو كان ما دخل من جسده مما لا ينفصل عادة كالرأس. المسألة الثانية إذا حلف لا يخرج منها أي لا يخرج من الدار فأخرج بعض جسده لم يحنث كذلك ولم تطلق زوجته حتى يخرج كل جسده. المسألة الثالثة إذا حلف أو إذا حلف لا يدخل دارا فدخل طاق الباب، طاق الباب الذي هو نسميه عندنا يسمى الذي فوق الباب الحلق، حلق الباب، حلق الباب، نعم حلق الباب يسمى طاق الباب، هذا طاق الباب، فدخل الطاق ولم يدخل داخل الغرفة أو الدار فإنه كذلك لا يحنث، لأنه ما صدق عليه أنه دخل الدار وإنما دخل حده، والحد هل هو من المحدود؟ تعرفون الخلاف اللغوي فيه، فبعضهم يقول الحد ليس من المحدود مطلقا ونسبه قول عند الحنابلة، وبعضهم يقول وهذا مشى عليه كثير متأخرين أن الحد ليس من المحدود إلا أن يكون جزءا منه. وعلى العموم فالاحتياط يقتضي النفي. المسألة الرابعة قال: إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. انظر معي هنا قوله حلف لا يلبس ثوبا، أي ثوبا كاملا من غزلها، فنص على الثوب، فلبس ثوبا، المقصود طبعا بالثوب كل قماش، قد يكون إزار وقد يكون رداء، ليس المراد بالثوب القميص الذي نلبسه. قال فلبس ثوبا فيه منه، أي فيه من غزلها، فهو ليس كله من غزلها. وبناء على ذلك فلو أنه لم يأتي بلفظ الثوب فقال أو حلف ألا يلبس من غزلها فلبس أو فلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه يحلف. إذن الفرق في هذه الجملة أنه أتى بلفظ ثوبا، والثوب يقتضي كماله. المسألة الأخيرة قال أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، فإنه حينئذ لا يحنث، لأن مقتضى اللفظ أن يشرب كامل ما في الإناء. نعم.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حانث في طلاق وعتاق فقط.
نعم، هذه مسألة قضية العذر بالجهل والنسيان. العلماء يقولون إنه إذا حلف على النفي ألا يفعل شيئا ثم فعل ذلك النفي نسيانا أو جهلا فإنه يحنث في الطلاق والعتاق. وأما إن حلف على الإثبات فقال علي الطلاق أو عليه الطلاق لا يفعلن كذا ثم فعله ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث. ولذلك المصنف قال وإن فعل المحلوف عليه، أي الفعل على الإثبات أنه لا يفعل ناسيا أو جاهلا، حنث في طلاق وعتاق فقط، هذا إذا حلف على النفي. نعم، إذا حلف على النفي، إن الجمل السابقة كلها متعلقة بالنفي. إذا حلف على النفي وفعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. لماذا؟ لأنه حلف على وجود شرط، وهذا الشرط إذا وجد فإنه يثبت عنده الطلاق سواء قصده أو لم يقصده، كما لو قال عليه الطلاق إن غربت الشمس، وغروب الشمس ليس بإرادته، ولأن هذا من حقوق الآدمين فإنه يعتبر. وأما الفعل إن حلف على الإثبات لا يفعلن، فإن الفعل يعذر فيه في بعض الصور. نعم.
وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه.
قال وإن فعل، أي فعل الحالف بعضه، أي بعض المحلوف، لم يحنث إلا أن ينويه. هذه مثل الصورة السابقة، إذا قال لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه فإنه لا يحنث، لكن زاد في هذه الجملة قوله إلا أن ينويه، أي إلا أن ينوي فعل البعض، كأن يحلف لا يشرب هذا الماء وقصده أن لا يشرب جزءا منه. فإذا وجدت النية فإنه يكون على ما نوى، ويقوم مقام النية السبب أو القرينة، لأن النية والسبب والقرينة تخصص العموم. من أمثلة ذلك لو قال والله لا أشرب ماء زمزم، القرينة تدل على أنه لا يقصد جميع ماء زمزم، وإنما يقصد جزءا أو منه أو بعضه. نعم.
وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله.
يقول إذا حلف لا يفعلنه، لا يفعلن شيئا، لم يبر وتبرأ ذمته إلا بفعله كله، لابد أن يفعل جميع المحلوف عليه، لأن هذه هي حقيقة اللفظ الذي تلفظ به وحلف عليه. نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا الأبواب المتعلقة بتعليق الطلاق، ولم يبق لنا إلا الشيء اليسير، نخبره إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مقتضات التعليق
مفردات
مقتضات التعليق.
نعم، خلنا نجعلها في الأسئلة حيثا. طيب، هذه أسئلة الأسبوع الماضي. طيب عندنا أول مسألة، هذه أسئلة الأسبوع الماضي شيء ما أخذ. هذا أحد الأخوان يقول نعم، هذا أحد الأخوان يسأل يقول ذكرت في الدرس الماضي اختلاف الطلاق بناء على اختلاف الألفاظ، فأرجو مثالا لكل منها. احنا ذكرنا في الدرس الماضي مسألة وهي إذا أن بعض الألفاظ الطلاق يختلف العدد باختلاف اللفظ، أن بعض الطلاق تقع به واحدة ولو نوى ثلاثة. قلنا مثالها أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق واحدة، فتقع واحدة ولو نوى ثلاثة بشرط أن ينص على العدد. النوع الثاني أن ينوي ثلاثة، أنه يقع ثلاث وإن نوى واحدة، وذلك فيما إذا صرح بالعدد فيقول أنت طالق ثلاثا وتقع ثلاث ولو نوى واحدة. الحالة الثالثة أن يقع بلفظه ثلاث إلا أن ينوي واحدة، وذلك أن يكرر الجملة بمبتدئها وخبرها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة. الرابعة أن يقع بلفظه واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، وهذه مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق، فيكرر خبر الجملة ولا يكرر مبتدأها، فحينئذ تقع واحدة إلا إذا نوى ثلاثا فإنها تقع ثلاثة تطبيقات. يقول ما دليل المصنف على كراهة الخلع إذا كان بدون سبب؟ الدليل على الكراهة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث أنه قال أنه ذكر المختلعات، يعني المختلعات هن المنافقات أظن، أليس كذلك؟ نعم، فذكر أن المختلعات هن المنافقات، وأظن الحديث عند ابن ماجه لم أكو واهما، وهذا يدلنا على هذا الوصف. ولم نقل إنه حرام مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق نفسها من غير ما بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر زوجة ثابت بن قيس، وجاء في بعض الألفاظ أنها لم تذكر سببا وإنما قالت أكره الكفر بعد الإيمان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن أحيانا العلة في كراهة المرأة لزوجها قد يكون أمرا خفيا ولا يكون أمرا ظاهرا، فقد يكون مكرما لها لكنها تكرهه، فلما كان الأمر أمرا خفيا ذكر العلماء أنه مكروه وليس بمحرم. هذا أحد أخواني يسأل عن مسألة، هذه مهمة، هذه المسألة ما أدري تكلمت عنها أم لا، وهي مسألة إلزام الحاكم بالخلع. مسألة إلزام الحاكم بالخلع حقيقة من المسائل المشكلة، حتى قيل إن المذاهب الأربعة كلهم يرون أن الخلع لا يجوز الإلزام به، وإنما الخلع عقد الرضاء فلا بد من رضا الزوج به، وإن لم يرضى به فلا يقع الخلع. قالوا ولم يقضي بذلك، أي أن الخلع يكون بإلزام الحاكم، إلا بعض المتأخرين من الحنابلة، نقل ذلك بن مفلح في الفروع فقال وقد قضى بعض متأخري قضاة المقادسة بإلزام بصحة إلزام القاضي بالخلع. هذه المسألة شنع بها على بعض فقهاء الحنابلة الشاميين، حتى إن ابن السبكي لما ولي قضاء الشام كان يكتب في يسمون منشور ولايته تولية القاضي كل مذهب نصيحة تتعلق بمذهبه، وينصح الحنبلي فيقول له وألا يقضي بالإلزام بالخلع. وعلى العموم فإن هذه المسألة وهي قضية الإلزام بالخلع وإن كانت هي مفردة عند الحنابلة، بل عند متأخر الحنابلة وليس منصوصة عند متقدميهم، إلا أن العمل عليها عندنا هنا من عشرات السنين، وذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، والعمل عندنا عليها في القضاء، بل إن بعض الدول العربية الآن أخرجت نظاما يسمى بنظام الخلع يأخذون بهذا القول، وهو ما يفتي به بعض متأخر المقادسة. وانتشر هذا القول في كثير من الدول العربية أخذت بهذا القول، وهو أنه يجوز المرأة أن تخالع زوجها ولو لم يرضى، فيلزمه الحاكم بقبول العوض. وجه الذين أجازوا دليلهم قالوا إذا كان الحاكم له الفسخ بلا عوض فمن باب أولى يجوز له الفسخ بعوض يرد إلى الزوج، ففيه مصلحة. لكن هنا قيد مهم يجب أن نعرفه، وسبب عدم إرادة العلماء لهذا القيد أنهم لا يتوسعون في هذا المثل، أن إرادها يذكر في سطر واحد، لكنه مفهوم من كلامهم أن العلماء عندما قالوا أن القاضي يلزم بالخلع والفسخ، فإننا نقول أن عندهم قاعدة متفق عليها أن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، فحيث لم تكن مصلحة في الخلع فليس له أن يلزم به. الأمر الثاني أن العلماء كما ذكر أخونا في السؤال الأول يقولون يكره الخلع من غير سبب، أي من غير سبب ظاهر، وحينئذ فإذا كان مكروها فالعلماء يقولون الممنوع لا يبيح، فإذا كان مكروها وممنوعا طلبه ابتداء وهو دائر بين الكراهة وربما بلغ أشد من ذلك لظواهر الأحاديث، فإن القاضي الذي يقضي به يكون ممنوعا من هذا التصرف. إذا متى نقول القاضي لك أن تحكم بالإلزام بالخلع؟ نقول إذا وجد سبب يبيح طلبه، وأما إذا كانت المرأة فقط تقول أنا كرهت زوجي مثل ما يدعي بعض الناس ويقول القضاء عليه، وبدأوا يقولون أن المرأة إذا كرهت زوجها ما أعجبها زوجها تذهب للقاضي تقول أنا كرهته، فيجلس معها جلسة، فيجلس القاضي جلستين أو ثلاث، في ثالث جلسة يطلقها، فهذا ليس من مقاصد الشرع في شيء، وليس من المعاني التي أرادها الفقهاء، بل الذين أجازوا الإلزام بالخلع لا يرون ذلك للقاعدة التي أوردتها لكم قبل قليل. ولذا فإن من ولي قضاء الأحوال الشخصية يجب أن ينتبه لا يكون الإلزام بالخلع إلا إذا كان فيه المصلحة بأن ندب لها طلب الخلع أو على أقل الأحوال أبيح لها ذلك، وأما إذا كره لها طلب الخلع فليس للقاضي أن يلزم به. ولذلك المشايخ قديما، ليس قديما قبل 20-30 سنة، لا يلزمون بالخلع ويحكمون إلا إذا ضاقت السبل ووجدوا أن الضرر كبير على المرأة، وأما بعد جلستين تقول كرهته فيلزم القاضي بالخلع به كما قد يفهم بعض يعني الذين يقرؤون كلام الفقهاء، فليس ذلك كذلك. وهذه مسألة مهمة كان ودي يعني جزاه الله خير صاحب السؤال. يقول إذا تبين للزوج العوض المجهول وكان 3 دراهم فلم يرضى لأنه عوض زهيد، وكان هذا بعد موافقته على الخلع، فهل يقع أم له الرجوع عن الخلع؟ لا، مدام أنه رضي بالمجهول فإنه يقع وليس له ذلك. هل للزوج إذا علق الطلاق على شرط الرجوع عند هذا التعليق؟ تقول لا، الخلع لا يصح فيه التعليق لا على شرط واقف ولا على شرط فاسخ، ومر معنا التعليق على الشرط الواقف أن يقول إلا في التعليق على العود فقط هو المستثنى، أن يقول بعد شهر أنت مخالعة يقول ما يصح، فلا يصح التعليق على شرط الواقف إلا في قيد واحد وهو التعليق على العوض، إن أعطيتني كذا فأنت مخالعة. والشرط الفاسخ لا رجوع، لا يوجد فيه لا تعليق شرط خيار ولا غير ذلك من الشروط. يقول لماذا أطال المصنف كثيرا في مسألة تعليق الطلاق؟ المصنف أطال حقيقة مقارنة بغيره المختصرات، وقال به الدليل، ستجد أن الدليل لم يطل ولا ربع هذه الإطالة. المصنف ربما أطال يعني لأسباب الله أعلم بها، لكن ربما نتلمس أسبابا. من هذه الأسباب أن هذه المسألة، مسألة تعليق الطلاق، منشطة للذهن وتجعل طالب العلم يكون دقيقا في فهمه ونظره، والقصد من كثير المسائل وإن لم تكن واقعة إلا معرفة المأخذ والدقة في فهمها. ولذا إذا نظرت في كتب القواعد الفقهية ستجد أن كثيرا من تطبيقاتهم مبنية في التنفير على باب الخلع، باب الطلاق عفوا والعفق بالخصوص والأيمان، لأن الدقة فيها أوضح. فلربما كان مراد المصنف من هذه الأمثلة تنشيط طالب العلم لفهم قواعد العلماء والدقة في فهم المسائل، ربما ذلك، والعلم عند الله عز وجل. أخونا يقول إذا غضب الزوج على زوجته فقال انقلعي، يريد خروجها من عنده، فهل يكون هذا لفظ طلاقا من ألفاظ الكناية الخفية لأنه قالها وهو غضبان؟ لا، الظاهر أنها ليس كناية فيه، لأن العرف مرده للعرف، الكنايات إنما مردها للعرف وليس ذلك كذلك. يقول إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ألا يكون طلاقا بدعيا؟ لكنه يقع، مر معنا أن الطلاق البدعي يقع. وقوله نصف حيضة أي تطلق عند نصفها الأول، فحينئذ يكون طلاق بدعة. وإن قال لها في آخرها وأدركت بعد التلفظ النصف الأخير من حيضتها كان في وقت سنة. إذا قال الرجل علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا، فهل يعتبر حالفا إذا كان عاقدا في قلبه؟ لا، الحلف بالله عز وجل مسألة أخرى، وكل من حلف بالله عز وجل فقد جعل الله له المخرج. لكن هنا الحلف، لأن العلماء يطلقون الحلف على كل ما قصد به أربعة أشياء: الحث والمنع والتصديق والتكذيب. ولا يلزم من قولنا إنه قد حلف به أن يترتب عليه أحكام اليمين، انتبه، نسميه حلفا لكن لا نرتب عليه اليمين، وإنما نرتب عليه أحكام التعليق. فهذا الرجل الذي قال علي الطلاق لا أفعلن كذا وكذا، على المشهور أنه يكون تعليقا. يقول هل تنصح طالب العلم أن يأخذ الفقه مجملا عبر متن مختصر كمنهج السالكين، ثم يأخذ كتابا أعلى منه مثل الزكاة فيتوسع فيه بالقراءة وهكذا، أم لا؟ هو شوف، دائما الكتب الصغيرة مثل منهج السالكين الفائدة منها الدربة، فالشخص إذا قرأ في هذا الكتاب يتدرب على مصطلحات العلماء من جهة، ثم ثانيا يمر على الفقه كله، وهذه ما لا تتحقق لأغلب طلبة العلم. أنا أقول لكم أحد المشايخ، وأنا أكرر كلمة دائما أكررها، يقول قرأ علي الزاد ما لا أحصي من طلبة العلم يبدأون بكتاب الطهارة ولم يصلوا إلى باب إزالة النجاسة، يقول لم يختم علي إلا 10 الزاد. فهذا يدلك الشيخ على يعني أن طالب العلم إذا جاءه الكتاب الصعب ربما أو الطويل لم يستطع أن يصل إلى آخره. منهج السالكين كله آيات وأحاديث، ففيه أظن محققة في 600 آية وحديث، نسيت الآن كم العدد بالضبط، فهو سهل جدا، فيمر بك على الفقه من الطهارة إلى الإقرار. لو ما تأخذ من هذه الأبواب إلا 10%، أن تحفظ الآيات والأحاديث التي هي عمدة الباب في حد ذاتها نعتبر أنك وصلت إلى هدف مهم جدا. ثم بعد ذلك إن رأى طالب العلم أن يتخصص في الفقه وأن يتوسع فيه فيأخذ مختصرا من مختصرات ويبني عليه، يأخذ هذا المختصر فيمر عليه من البداية، لا يبدأ من الطهارة ويتوسع، بل لا بد أن تمر على المختصر من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا رجعت تفعل مثل ما ذكر أخونا هنا، بأن يأخذ كل باب ويقرأه بشرح أو بشرحين مثل الزكاة كما ذكر، ويقرأ معه كتابا أو كتابين وهكذا. ثم لكن انتقاء الكتب مهم، لأن تأخذ كتابا على ترتيب كتابك يريحك، ستجد المسائل مترتبة بحسب الترتيب المتن الذي مشيت عليه كالزاد، لأن ميزة الزاد أن ترتيبه ترتيب المقنع، وكل الكتب على ترتيب المقنع، الدليل على ترتيب المنتهى فهو ماشي على ترتيبه، هذه تريح كثير جدا في إيجاد أصول المسائل. يقول هل يجب إجابة الدعوة للوليمة إذا كانت عن طريق الوكالة، بمعنى إذا وكل رجلا آخر بأن يدعو فلانا لها فقال الوكيل سأفعل، مثل أن يتصل على الأب ويقول الدعوة لك ولأبنائك؟ لا، إذا نص على شخص ولو بالوكالة فإن تعتبر دعوة نقرى أي مخصوص بها، لأن الوكيل يقوم مقام الأصل. هل يشترط طلب الخلع من المرأة لصحة الخلع؟ لا يشترط، وإنما يلزم بدل العوض منها أو من أجنبي. قال وهل يصح الخلع إذا طلبه أجنبي وأجابه الزوج؟ نعم يصح، لكن بشرط نية الأجنبي، وهو أن لا ينوي تخبيبها بأن يتزوجها. قال وما هي ألفاظ الخلع للزوجة؟ ليس لها ألفاظ، أي لفظ تأتي به، لو قالت طلقني على 1000 يكفي، خالعني على 1000، فارقني، وهكذا. يقول ذكرت هذه القاعدة في شروط النكاح، فالشروط للمرأة في الأفعال والشروط للزوج في الصفات، فبناء عليه إذا اشترط الزوج خدمته أو لبس النقاب هل له فسخ عند عدم الخدمة أو لبس النقاب أم لا؟ هو له 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 الطلاق بالكلية، له الطلاق بالكلية، ولكن هل له الفسخ بلا عوض؟ أراجعها وأرد لك الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. يعني نطلقها وترد له العوض فيكون فسخا، تعالي أراجعها. يقول: أنا تزوجت امرأة وجلست معها 4 أشهر ثم طلبت مني الطلاق بحجة أن والدتها مريضة وسوف تبقى بجانبها، وألحت علي بذلك ورفضت، وقلت لها: اذهبي واجلسي مع والدتك وابقي معها ما شئت، وقالت: أنا ما أدري أرجع أو لا. ثم أحضرت ورقة وقلم مذكور فيهما: نعم أنا فلان ابن فلان لقد طلقت زوجتي فلانة، وأحضرت نصف المهر وقبضته منها ووقعت على الورقة. ما حكم هذا الطلاق علما بأني لم أتلفظ بالطلاق؟ إذا كنت أنت الذي كتبت هذا الكلام فقد وقع الطلاق لأنك الذي كتبته، وأما إذا كتب لك ووقعته فإنه لا يقع، لابد أن تكتب أنت الذي كتبت هذه الورقة، فهذه الأقارير لابد فيها من اللفظ، والكتابة تكون مقام اللفظ إذا كتب هو لا أن يوقع على الأوراق. نعم هذا متعلق بالكتابة. يقول: إطلاق لفظ البدعة على المحرم كما في طلاق البدعة هل هو متعارف عليه عند الفقهاء سادة الفقهاء والفقهاء؟ نعم دائما يطلقون هذا الشيء في طلاق السنة والبدعة. الحلف بالطلاق هل يقع أم لا؟ تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا إنه يقع على مشهور المذهب. إذا علق الطلاق على فعل منها تستطيعه وتستطيع الامتناع منه كخروجها بغير إذنه، فهل يكون كتفويض الطلاق إليها فيكون خروجها بدون علمها بإذنه كاختيارها الطلاق؟ لا ليس تفويضا، لأن مصطلح التفويض هو نوع من أنواع الوكالة عندهم، والحنفية يفرقون بين التوكيل والتفويض، أن التوكيل بواحدة والتفويض بثلاث، فلا نسميه تفويض الطلاق لأن تفويض الطلاق هو التوكيل فيه، إن كان يقصد أخونا التفويض مع التوكيل. قال: فيكون خروجها بدون علمها، ما يمكن بدون علمها بإذنه كاختيارها الطلاق. نعم هذا هو المذهب، نعم بالضبط هو المذهب. يقول: مع ضيق لغة معظم الناس فهل العبرة بمقصود الزوج أم بمعنى الكلمة اللغوي؟ لا، المقصود العرف، العرف الخاص للزوج أو العرف الذي يتعارف عليه الناس. يقول: لماذا يذكر الفقهاء في مثل هذه المختصرات مسائل يندر وقوعها جدا كهذه المسائل التي مرت في تعليق الطلاق؟ هذه المسائل كلها ثقة عمياء أن هذه المسائل كلها قد نص عليها الإمام أحمد، ولذلك فإن كثيرا منها قد نقلها الخراقي في مختصره، فما دام الإمام قد نص عليها معناها أنها قد وقعت وسئل عنها. وهذه المسائل وخاصة باب الطلاق فائدتها كما ذكرت قبل قليل تنشيط الذهن ومعرفة دلائل اللغة وأثر التعليق، ولذا فإن العلماء لما تكلموا عن تعليق الطلاق بيّنوا أن الإفتاء في الطلاق ليس بالسهل، فكأن العلماء عندما ذكروا هذه المسائل الصعبة حتى أن ابن عوض قال إنها من صعب المسائل وعويصها، كأنهم يقول لك: انتبه، مسائل التعليق لا تفتي بها إلا أن تكون متأهلا، فهي دقيقة من جهة وخطيرة من جهة أخرى، وفي هذا يعني تدريب طالب العلم على الملكة وتخويف له من الإفتاء في هذا الباب، فإن هذا الباب دقيق وخطير. قال: ما المراد بالعضل من الزوج؟ المراد بالعضل من الزوج هو أن يمنع الزوجة حقها لتفتدي منه. لو قال: طلقني 3 بألف فشرع في تطليقها ولم يتم 3 ورجعت قبل تمامه فما الحكم؟ نقول: إذا شرع في اللفظ فيكون في حكم متصل، العبرة ببداءته. في مسألة وقوع الطلاق 3 كقوله: أنت خلية أو طلاقك بيده، فاختارت 3، هل هذا يكون بدعيا أم لا؟ ظاهر كلامهم عندما قالوا: ما كان بطلب المرأة فليس بدعيا لا بسنة ولا بزمن، فإنه لا يكون بدعيا، معنى قلت لكم هذه استشكلها منصور والخلوة. هل أكثر المسائل تعليق الطلاق التي ذكرها المصنف هي مسائل افتراضية؟ لا، ليست افتراضية، فقد ذكرت لكم عن بعضها أنها جاءت عن ابن عباس، وبعضها عن أبي ذر، وبعضها أفتى بها سفيان وأحمد. وأنتم تعلمون أن سفيان وأحمد من أشد العلماء في المنع من مسائل الافتراضية، مسائل أرأيتها أرأيت، لكن أما وقد وقعت وجودت المسألة فيجب على طالب العلم أن يعرفها لكي يعرف مأخذها، فهذه معرفة هذه المسائل لمعرفة المآخذ. من دعي إلى وليمة وعلم بمنكر فيها فهل يجوز له الحضور حيث لا يراه ولا يسمعه؟ تقدم معنا أنه يجوز. من شرط في نكاحها تمكينها من إجارة نفسها ثم أسقطته بعد العقد بطلب من زوجها، فهل لها أن تعود إلى طلب شرطها أم يسقط أبدا؟ إذا أسقطته بالكلية فسقط لأنها أسقطت حقها. يقول أحد مأذوني الأنكحة كتب عقد النكاح ونسي نطق الإيجاب والقبول، فهل العقد صحيح أم لا بد من تصحيح النكاح؟ المشهور مذهب أنه لا بد من النطق، وفي رواية في المذهب أنه تصح الكتابة ما دام قد كتب ذلك وأقر به، أو لو أن الزوج أو أن المأذون قال أتزوج فلانة قال نعم، مر معنى أنه إذا قال المأذون للزوج للولي أتزوج فلانة قال نعم، ثم قال للزوج أقبلت قال نعم فيصح، حينئذ يعني إن كان قال له نعم فإنه يصح، وإن لم يصح فقد يصار للقول الضعيف الضرورة إلا أن يمكن التصحيح، فلو صحح فلكان أفضل. لو حرك لسانه بالطلاق ولم يسمع نفسه هل يقع الطلاق؟ فقد سمعت أحد المشايخ في شرحه يقول إن الطلاق يقع، وأن هذه الحال مستثناة من عدم إسماع النفس. تحريك اللسان والشفتين يلزم منه إسماع النفس، هذا الذي في ذهني، لأنهم يقولون أقل الكلام تحريك اللسان والشفتين. إذا نهى الرجل زوجته عن شيء ثم أخبر أنها فعلته فقال هي طالق، ثم تبين أنها لم تفعل الذي نهاها عنه، فهل يقع الطلاق؟ المذهب نعم يقع الطلاق، المذهب يقع، لأن قوله هي طالق ليس تعليقا، لو قال إن فعلته فهي طالق فيكون حينئذ تعليقا. إذن هي طالق يصبح صيغة مهما قال هنا، إذن صح فيها إذن هي طالق فيكون تعليق، إذن تعليق على الوجود، على وجود الصفة صحيح. عندما نقول المذهب هل نقصد المشهور أو الأصح؟ هو شوف شيخ، عندنا ثلاث مصطلحات، عندما نقول المشهور، وعندما نقول الأصح، وعندما نقول المذهب، أحيانا تطلق بمعنى واحد فتكون كل واحدة من هذه الألفاظ الثلاثة مرادفة للآخر، وحينئذ تكون دالة على معنيه، المعنى الأول أن في المسألة خلافا، والمعنى الثاني أن ما يقابل هذا القول هو خلاف المذهب أو خلاف المشهور أو خلاف المعتمد، فالمقدم هو هذا القول، هذا الاستخدام الأول. في بعض الأحيان يختلف الاستخدام وهو عند بعض المدققين، طبعا الجراعي في غاية المطلب له مصطلح خاص به فنتركه، فبعضهم يقصد بالمشهور أي الذي قاله أكثر علماء المذهب، ويقصدون بالأصح أي باعتبار القاعدة والدليل، وقد يتجوز بعضهم فيطلق المشهور على الأصح. طيب المذهب، المذهب المراد به قدم لكونه مشهورا أو لكونه الأصح، فليس دالا قولنا المذهب على أنه مشهور أو كونه أصح، فقط لأجل هذه المسألة. طبعا الجراعي له مصطلح خاص به في هذه المسألة. ما الثمرة المترتبة على تعليق الطلاق بالطلاق؟ وهل ستطلق عند تلفظه بدون تعليق؟ الثمرة هي وقوع طلقتين في كثير من الصور، وأحيانا ثلاث، وأحيانا طلقة، ومر معنا في هذا الباب وهو تعليق الطلاق على الطلاق. إذا حلف لا يفعلن هل عليه فعله على الفور؟ نقول أصل عدم الفورية كما مر معنا أنه إن حلف بالطلاق أو حلف لا يفعلنه فلا يحنث إذا كانت بيمين ولا يحنث في طلاق إلا إذا لم يبقى من عمره إلا مدة لا يمكنه فيها فعله فحينئذ يحنث، إلا في حالة واحدة إذا وجدت نية أو قرينة على إرادة فورية فإن النية حينئذ تخصص اللفظ. من عقد عقد نكاح فاسد هل يطلقها ثم ينتظر انتهاء عدتها ثم يعقد عليها مرة أخرى أم يجدد نكاحها دون طلاق؟ نقول لا، يجدد نكاحها بدون طلاق، يأتي بوليها مع شاهدين فيقول وليها زوجتك فلانة، فحينئذ لا يشترط استبراء الرحم لا بعدة ولا بمطلق الاستبراء. هل لمقدمة البدران ميزة على غيرها من مقدمات المذهب؟ إن كان أخونا الفاضل يقصد المقدمة المدخل بن بدران، فالشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله تعالى ألف شيئا لم يسبق إليه. قد نقول ما أدري يعني احتجها يعني ما في ذهني صورة معينة أنه يعتبر أول من ألف كتابا في المدخل المذهبي الإمام أحمد، وكفى بذلك له يعني ميزة وشرفا وفضلا أنه كان الأول فله فضل السبق. المدخل البدران الشيخ عبد القادر عليه رحمه الله توسع في المسائل الأصولية في أصول مذهب الإمام أحمد، وكان نقله عن الروضة وشرحها واضح جدا وكبير جدا في الأبواب. ربما يعني الشيء الذي يفتقده كتاب الشيخ وربما لديانته لم يذكره، وإنما يعني أو شرك ديانة وديانة غيره، أنه لم يذكر ما استفاده هو من خبرة في مطالعته الكتب وما سمعه من المشايخ، وقطع المشايخ تكون لهم نكت. هذان الأمران هي الموجودة عند ابن عوض كثير ينقل عن مشايخه، يعني في بعض الحواشي تجد فيه نقولات عن المشايخ كثير، أما الشيخ عبد القادر فهو ينقل بكتب الغالب، وهذا يعني قلل قيمة كتاب الشيخ أن الكتب التي ينقل منها وجدت، لكن له يعني أمور يعني قد لا توجد في كتب غيره رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. يقول ما هو قول شيخ الإسلام في تعليق الطلاق بالشروط إذا كان قصد الزوج الحث أو المنع؟ ذكرت في أثناء الدرس أن الشيخ يقول إذا كان قصده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فليس ذلك يمينا، بل لا بد أن يضاف إليه أن يكون المتلفظ بالتعليق وقوع المشروط أحب وقوع الشرط أحب إليه من وقوع المشروط. يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، فيكون خروجها من الدار أحب إليه من طلاقها. الأمر الثالث أن لا يجزم به صيغة تحقيق بعد الإتيان بهذا التعليق ما يأتي به بعد ذلك، فلما تخرج يقول طلقتي. الأمر الرابع أن لا ينوي طلاقها قبل التلفظ به، إذا كان قد نوى وعزم على طلاق امرأته قبل أن تأتي هذا السبب الذي أوجب عليه هذا التعليق فإنه في حينئذ يكون في رغبته طلاقها، ثم بعد ذلك ناسب أن يعلقه على هذا السبب. وذكر أيضا أوصاف أخرى غير هذه الأمور الأربعة التي ذكرت لكم. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ: فصل. في هذا الفصل يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق بالكلام، وذكر أمثلة على ذلك. فقال: أولا، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي. إذا قال الرجل لزوجته إن كلمتك، المراد بالكلام أي اللفظ الذي يكون يصدق عليه كلاما سواء سمعته أو لم تسمعه. قال: فإن قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أي زاد بعد هذه الجملة كلمة فتحققي. فقوله فتحققي أي أتى بهذه الكلمة بعد التعليق السابق سواء كانت هذه الكلمة متصلة بها أم ليست متصلة على مشهور المذهب فإنها تطلق، لأن قوله فتحققي ليست من الكلام المتصل المتعلق بالشرط، إذ قوله إن كلمتك فأنت طالق جملة منفصلة، فتحققي فإنها تكون جملة مستقلة، فحينئذ تطلق بقوله فتحققي فتطلق حينئذ. ومشهور المذهب سواء كانت كلمة فتحققي متصلة بالشرط أو منفصلة عنه باللفظ فلا فرق بين ذلك. وذكر القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف وجها وصوبه هو وستظهره بعده جماعة كالشويكي وغيره، أنه إن كانت هذه الكلمة فتحققي متصلة بالشرط فإنه لا يقع الطلاق، لأن قوله فتحققي أي فتأكدي من لفظي، وأما إن كانت منفصلة بأن قال إن كلمتك فأنت طالق ثم سكت قليلا ثم قال فتحققي فإنها حينئذ تطلق، وهذا الذي صوبه في الإنصاف واستظهره الشويكي وغيره.
وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبد حر إن حلت يمينه.
نعم، الجملة الثانية قال إذا قال تنحي أو اسكتي فكذلك الحكم، لو كان نفس المعنى لو كان قال فتحققي، لأنه يحتمل أن يكون من باب الزجر ويحتمل أن يكون من باب يعني الكلام المنفصل، ولذلك فإنه في الحالات الثلاث إذا قال لها تحققي أو تنحي أو اسكتي فإنها تطلق، إلا في حالة واحدة إذا كان قد نوى شيئا معينا فحينئذ يختلف الحكم. ثم قال الشيخ وإن بدأته بالكلام، وإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قد قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك به أي بالكلام فعبدي حر. قال الشيخ إن حلت يمينه أي لا يكون عليه طلاق ولو كلمها بعد ذلك، فقوله يمينه المراد به الحلف بالطلاق، وهو التعليق هنا إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فالفقهاء يسمونه يمينا ولا يرتبون عليها أحكام اليمين التكفير، وإنما يرتبون عليها وجود الجزاء فقط. نعم، إذن قال إن حلت يمينه فلو كلمها بعد ذلك لا يقع الطلاق. قال ما لم ينوي أي الزوج عدم البداءة في مجلس آخر، ما لم يكن قد قصد بقوله إن بدأتك بالطلاق فأنت طالق، أي إن بدأتك غدا أو في البيت، فإنه حينئذ يكون على ما نواه، لأن النية تخصص العام. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، في هذا الفصل علق ذكر المصنف صورا من التعليق الطلاق على إذن الزوج أو إذن أجنبي.
إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل.
نعم، قال المصنف إن الرجل إذا علق طلاق امرأته على فعل وكان ذلك الفعل بغير إذنه فإنها تطلق، وإن فعلته بإذنه فإنها لا تطلق، لأنه علقه بالفعل مع عدم الإذن، وهذا معنى قوله إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أي إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، أو حتى آذن لك فإنه تطلق إن خرجت بغير إذنه. قال أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فإنها تطلق إذا خرجت لغير الحمام. ثم بين المصنف إذا الأحوال في طلاقها إذا خرجت بإذنه فأذن لها، قال فخرجت مرة بإذنه، إذا أذن الزوج لزوجته بعدما علق طلاقها على فعل مع عدم إذنه ثم أذن لها فنقول له حالتها، الحالة الأولى أن يأذن لها إذن مرة واحدة، والحالة الثانية أن يأذن لها إذنا مطلقا فيقول قد أذنت لك في كل الأحوال، فإنه حينئذ إذا أذن لها إذنا مطلقا فإنها تخرج، وأما إن أذن لها مرة واحدة فقد أورد المصنف أحكامها. فقال فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت، لأن الإذن الأول إنما هو كان لمرة واحدة، وخروجها الثاني بغير إذن، لأن قوله في التعليق إن خرجت بغير إذني يقول نكر في سياق الإثبات وفي سياق الشرط، فحينئذ تعم كل خروج، فحينئذ استمر عمومها. طيب، يقول الشيخ أو أذن لها ولم تعلم، أي أذن لها بالخروج ولكن لم تعلم بإذنه فخرجت حين ذاك، فاطلق كذلك. لماذا؟ الذي علل به في الكشاف قال لأن الإذن هو الإعلام، والإعلام لا يتحقق إلا بالعلم، فلا بد أن تكون عالمة، هذا هو التعليل عندها. وأما تعليله بالنظر للقواعد الأصولية فإن علماء المذهب خرجوه على أكثر من قاعدة أصولية، طبعا هذه القاعدة قبل قليل قاعدة فقهية خرجنا عليها الحكم، وأما التخريج على القاعدة الأصولية فقد خرجوه على أكثر من قاعدة، من ذلك أن ابن رجب في القواعد خرجه على القاعدة على قاعدة أن الإذن بعد الحظر يثبت أن الإذن بعد الحظر إنما هو للإباحة، وحينئذ فلا تثبت الإباحة بدون علم، وهذه بنى عليها قاعدة كبرى عنده في القواعد أن الإباحة لا تثبت إلا بالعلم. بعض فقهاء المذهب كتلميذ ابن رجب وهو ابن اللحام ذكر هذا الفرع في قواعده وخرجه على قاعدة أصولية أخرى، وهو أن المحلوف عليه هنا قد وجد، وهو في هذه الصورة خروجها، وكان وجوده على وجه المشاقة والمخالفة للزوج، فكان قصدها بوجود هذا الفعل المشاقة، فحينئذ يقع الطلاق بناء على قاعدة تغليب ظن المكلف لا على الحقيقة، فالعبرة بظنه لا بحقيقة الأمر، فهي خرجت مشاقة لزوجها وقع الطلاق بناء على غلبة ظنها. وخرجه ابن تيمية في المسودة على أن هذا من باب أن العلم أن الناسخ لا يعمل به إلا إذا علم، فيشترط في الناسخ أن يكون معلوما للمكلفين، فحينئذ يشمل الحكم المبتدأ. هذه من حيث التخريج على القاعدة الأصولية. وأما الفقهية فقد ذكرت لكم كلام الشيخ منصور في الكشاف والذي مشى عليه أغلب الفقهاء. نعم. قال أو خرجت أي الزوجة تريد الحمام وغيره، فلم تكن نيتها متمحضة لخروج الحمام الذي أذن لها به، فحينئذ ننظر للنية، وهذا من باب إعمال مقاصد المكلفين. قال أو عدلت منه إلى غيره، بمعنى أنها خرجت إلى الحمام ثم خرجت إلى آخر، هذا يدل على أن الفعل مؤثر أيضا وليس ابتداء الخروج، بل إن الاستدامة تأخذ حكم الابتداء، فكأنها ابتدأت الخروج إلى غير الحمام. قال طلقت في الكل أي في كل الصور الأربعة والخمس التي مضى ذكرها. قال الشيخ نعم
لا إن أذن فيه كل ما شاءت.
نعم، يقول الشيخ لا إن أذن فيه أي في الفعل كل ما شاءت. مر معنا أن الشخص إذا علق الطلاق على فعل إلا بإذن منه فإنه حينئذ له حالتان، إما أن يأذن مرة وإما أن يأذن أكثر. من صور الإذن مرة أن يقول أذنت لك مرة ويسكت مرة واحدة ويصرح، أو أن يقول أذنت لك ويسكت ولا يقول مرة ولا أكثر. فمشهور مذهب أنه إذا قال أذنت لك وسكت ولم يذكر مرة أو أكثر فإنها تكون مرة واحدة. الحالة الثالثة إذا أذن لها كلما شاءت، فأذن لها إذنا مطلقا أي أكثر من مرة مطلقا، فإن إذنه هنا يكون إذنا مطلقا لها فتفعل ما شاءت، أي فتخرج وقت ما شاءت ولا يقع به الطلاق. طبعا نعم نذكر بعدين تلك القصة.
أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.
قال أو قال لها إن خرجت بغير إن خرجت فأنت طالق إلا بإذن زيد فمات زيد، فحينئذ يكون قد علق على فعل مستحيل فإنها لا تطلق إن خرجت، مثل التعليق على المستحيل الذي تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن حكم التعليق على المشيئة. والتعليق على المشيئة نوعان، إما على مشيئة الجبار جل وعلا، وإما على مشيئة أحد من المخلوقين. وبدأ المصنف بالتعليق على مشيئة المخلوقين لأن فيها تفصيلا، وأما مشيئة الله عز وجل فإن تعليق الطلاق عليها لا أثر له فيلغو التعليق ويبقى الطلاق، وسيأتي. نعم.
إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.
نعم، يقول إن علقه أي علق الطلاق بمشيئتها بإن، كان قال أنت طالق إن شئت، أو غيرها من الحروف، سواء السبعة التي أوردها أو غيرها من الحروف التي من حروف التعليق، لأن تلك الحروف إنما هي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. قال لم تطلق، أي لم تطلق المرأة حتى تشاء ولو تراخى. قول المصنف حتى تشاء، أي حتى تشاء ليس بقلبها فقط، بل لا بد أن تتلفظ بلسانها فتقول قد شئت، فحينئذ يصح تلفظها. وهذه المشيئة لا بد أن تكون بإرادة منها، بمعنى لا بد أن تكون حال كونها عاقلة، وألا تكون مكرهة. ولذلك لما جاء بعض فقهاء المذهب وقالوا ولو مكرهة، ذكر الشيخ موسى في الإقناع أن هذا سبق قلم أي تصحيف، والصواب أن تكون ولو كارهة، لأن المكره والمكرهة كذلك لا أثر لفعلهم، وفعلهم وجوده كعدمه. ولذلك نقول ولو كارهة للمشيئة فإنه يقع لوجود إرادتها. قال الشيخ ولو تراخى، أي ولو تأخر يعني إرادتها ومشيئتها للطلاق، لأن هذا من باب التعليق وليس من باب التوكيد، وحينئذ فليس لزوجها أن يرجع في طلاقها. وإن وطئها قبل مشيئتها فإن ذلك لا يعد رجوعا، لأن هذا تعليق والتعليق لا يبطل. ولعلي أذكر إن شاء الله، يعني ما أنسى أذكر مقتلات التعليق في نهاية الفصل إن شاء الله. نعم.
فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق.
نعم، إن علق الرجل مشيئة زوجته، أطلق زوجته على المشيئة، قال أنت طالق إن شئت، فردت عليه زوجته فقالت قد شئت إن شئت، يقول الشيخ فشاء أي فصرح، قال قد شئت الطلاق، قد شئت، قال لم تطلق بذلك. لماذا؟ لأن المشيئة إنما هي أمر متعلق بالقلب، واللسان مفصح ومبين له، ولا تقبل المشيئة التعليق، فمشيئتها غير موجودة، فحينئذ فكلامه هذا لغو، فلا بد أن تصرح بالمشيئة ولو بعد ذلك. نعم.
وإن قال إن شئت،
أيضا المرأة إذا علق الرجل طلاقها على المشيئة لا يلتغي هذا التعليق إلا بأن تقول لم أشأ. نعم.
وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء. نعم. وإن شاء أحدهما فلا.
يقول إذا علق الطلاق على وصفين، مشيئة المرأة ومشيئة أبوها، أو مشيئتها ومشيئة زيد، قال لم يقع حتى يشاء. لماذا يشاء؟ لأن الصفة التي علق عليها الطلاق هي مشيئتهما معا، فلا بد أن يشاء معا، ولا يلزم أن تكون مشيئتهما معا في وقت واحد، بل ولو تراخى أحدهما عن الثاني، فشاء الأول أو فشاء أبوها بعد يوم وهي شاءت بعد شهر فإنها تطلق. قال وإن شاء أحدهما فلا، أي إن شاءت هي وحدها دون أبيها أو شاء أبوها دونها فإنه لا يقع الطلاق، لعدم وجود تحقق الصفة، والصفة هي تحقق المشيئة.
وأنت طالق وعبد حر إن شاء الله وقعا.
نعم، يقول وإن قال، هذا من باب التعليق على مشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، قال وقعا. قوله وقعا لأن التعليق على المشيئة في الطلاق وفي العتق لا أثر لهما، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم قالوا كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق. فهذان العقدان لخطورتهما ولأن القاعدة فيها الاحتياط بإيقاعهما إذا علق على المشيئة، سواء كان الذي علق على المشيئة أراد المشيئة التعليق أو أراد التحقيق، فإنه يقع الطلاق. متى يكون التعليق على المشيئة مؤثرا؟ عند فقهائنا إنما هو مؤثر في الأيمان فقط، إذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، وأما في الطلاق والعتق فلا أثر له. قالوا وأيضا لأن الطلاق والعتاق فيها معنى المعاوضة، وإن لم تكن معاوضة فتلحق بالبيوع، فإن البيوع إذا علقت على المشيئة لا أثر لهذا التعليق. طبعا هنا لا أثر يشمل جميع التعليق، سواء تقدم التعليق على المشيئة أو بعده، إن قال إن شاء الله أنت طارق أو قال أنت طارق إن شاء الله، فالحالتان واحد، فإنه يقع الطلاق.
وإن دخلت الدار فأنت طارق إن شاء الله طلقت إن دخلت.
نعم، هذه الجملة نأتي بمنطوقها ثم آتي لبعض الإشكال فيها. يقول الشيخ وإن دخلت، إن قال رجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طارق إن شاء الله، فهنا علق على أمرين، علق على دخول الدار وعلق على المشيئة، ونحن قلنا إن الطلاق إذا علق على المشيئة فيلغو التعليق على المشيئة، فحينئذ يبقى التعليق الأول، وهذا معنى قوله طلقت إن دخل الدار، بمعنى أننا أبقينا وأعملنا أحد التعليقين وألغينا الثاني. هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى. والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان بن قايد في حواشيه، فقال إن هذه المسألة دقيقة تحتاج إلى تأمل لطيف. وجه ذلك أن قول أن الرجل إذا علق الطلاق على هذه الهيئة فنقول له حالتان. الحالة الأولى على مشهور المذهب أيضا نتكلم أنه إذا قال إن شاء الله وكان ناويا بالمشيئة ردها إلى الفعل فإن الطلاق لا يقع، سواء دخلت الباب أو سواء دخلت البيت أو لم أو دخلت الدار أو لم تدخله، وسأذكر التعليل بعد قليل. وإن لم ينوي رد المشيئة إلى فعلها فإنها إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق. الحالة الأولى إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل، صورة ذلك إذا قال أنت طارق لتدخلين الدار، لتدخلين فكان من باب التأكيد عليها، من باب الإثبات لها إن شاء الله، فحينئذ إذا قال هذه الجملة فإنها إذا لم تدخل نعم إذا قال لها هذه الجملة فإنه وكان قد علق المشيئة على الفعل أو رد المشيئة إلى فعلها، فإنها إذا لم تدخل فقد حصل ما لم يعلق عليه الطلاق، فإنه علقه على الدخول ولم يحصل، فحينئذ لم يحصل الطلاق. وإن دخلت فكذلك لم تطلق، لأنه قد تبين أن الله لم يشأ الفعل وهو عدم الدخول، هكذا ذكروا ونقلها بن قايد وغيره. نعم،
وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال.
نعم، وإذا قال لها أنت طالق لرضا زيد أي لأجل رضا زيد أو مشيئته، قال طلقت في الحال، لأن هنا اللام بمعنى لأجل.
فإن قال أردت الشرط قبل حكما،
قال وإن أردت الشرط أي عند رضا زيد أو عند مشيئته فإنها تطلق حكما حين ذاك، يعني تقبل حكما لأن القول قوله، ومن كان القول قوله يقبل قوله ابتداء من غير بينة.
وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن رؤيتها لم تطلق حتى تراه.
وإلا يتكلم مصنف عن مسائل خارجة عن التعليق على المشيئة، وهي مسائل متفرقة في تعليق الطلاق. فقال إذا قال رجل لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، فقال إن له حالتين. الحالة الأولى أن ينوي رؤيتها حقيقة للهلال بأن ترى بعينيها الهلال. قال الشيخ لم تطلق حتى تراه، حينئذ يقبل قوله حكما وقضاء أنه أراد هذه النية. فإذا رأت الهلال في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من الشهر القمري طلقت، وإن لم تره في الشهر كله أو رأته بعد الليلة الثالثة فإنها لا تطلق، لأن القمر إذا تعدى الليلة الثالثة لا يسمى هلالا. وبناء عليه فلو قال أنت طالق إن رأيت الهلال، وقال نويت أن تراه بعينيها، فاحتجبت كل ثلاثة أيام في كل سرر، يعني كل ثلاثة أيام من سرر كل شهر ولم ترى القمر، فإنها لا تطلق بذلك. الحالة الثانية قال وإلا، أي وإن لم ينوي رؤية عينها، طلقت بعد الغروب، لأن الرؤية المعتبرة في الشرع إنما هي قبل الغروب، إنما هي بعد الغروب لا قبله، إذ الهلال قبل الغروب لا ليس بمعتبر. قال وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها إذا رأى غيرها الهلال. وإن لم يرى الهلال حقيقة فإنه ينظر لحكمه بأن يكون ذلك الشهر قد كملت العدة فيه 30 يوما، وقبل الرؤية غيرها للهلال أو تتمة الشهر 30 يوما فإنها لا تطلق.
قال رحمه الله فصل.
نعم، هذا الفصل مثل المسألة السابقة، مسائل متفرقة في مسائل التعليق ليس لها يعني تعليق على شيء معين يمكن إثبات الحكم عليه.
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولم يحنث.
نعم، بدأ المسألة في ذكر مسائل، فقال الأولى إذا حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض جسده لم يحنث. طب قوله إن حلف، المراد بالحلف هنا الحلف بالطلاق بالصيغتين التي تقدم ذكرهما، وقوله لا يدخل دارا المراد بالدار الغرفة، وليس المراد بالدار كامل البيت، وإنما في الغالب عند الأوائل يقصدون به الغرفة، وهذا مرده إلى عرف الناس ومرادهم. فأدخل بعض جسده، كان يكون أدخل يده أو أدخل رأسه، فإنه لا يحنث بذلك ولا تطلق زوجته، لأن قوله لا يدخل الدار أي لا يدخل جميع جسده، ومراده دخول الجميع ولو كان ما دخل من جسده مما لا ينفصل عادة كالرأس. المسألة الثانية إذا حلف لا يخرج منها أي لا يخرج من الدار، فأخرج بعض جسده لم يحنث كذلك ولم تطلق زوجته حتى يخرج كل جسده. المسألة الثالثة إذا حلف أو إذا حلف لا يدخل دارا فدخل طاق الباب. طاق الباب الذي هو نسميه عندنا، يسمى الذي فوق الباب الحلق، حلق الباب، حلق الباب، نعم حلق الباب يسمى طاق الباب، هذا طاق الباب. فدخل الطاق ولم يدخل داخل الغرفة أو الدار فإنه كذلك لا يحنث، لأنه ما صدق عليه أنه دخل الدار، وإنما دخل حده، والحد هل هو من المحدود؟ تعرفون الخلاف اللغوي فيه، فبعضهم يقول الحد ليس من المحدود مطلقا ونسبه قول عند الحنابلة، وبعضهم يقول وهذا مشى عليه كثير متأخرين أن الحد ليس من المحدود إلا أن يكون جزءا منه، وعلى العموم فالاحتياط يقتضي النفي. المسألة الرابعة قال إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. انظر معي هنا قوله حلف لا يلبس ثوبا أي ثوبا كاملا من غزلها، فنص على الثوب، فلبس ثوبا المقصود طبعا بالثوب كل قماش، قد يكون إزار وقد يكون رداء، ليس المراد بالثوب القميص الذي نلبسه. قال فلبس ثوبا فيه منه أي فيه من غزلها، فهو ليس كله من غزلها. وبناء على ذلك فلو أنه لم يأتي بلفظ الثوب فقال أو حلف ألا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه يحنث. إذن الفرق في هذه الجملة أنه أتى بلفظ ثوبا، والثوب يقتضي كماله. المسألة الأخيرة قال أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، فإنه حينئذ لا يحنث لأن مقتضى اللفظ أن يشرب كامل ما في الإناء.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حانث في طلاق وعتاق فقط.
نعم، هذه مسألة قضية العذر بالجهل والنسيان. العلماء يقولون إنه إذا حلف على النفي ألا يفعل شيئا ثم فعل ذلك النفي نسيانا أو جهلا فإنه يحنث في الطلاق والعتاق. وأما إن حلف على الإثبات فقال علي الطلاق أو عليه الطلاق لا يفعلن كذا ثم فعله ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث. ولذلك المصنف قال وإن فعل المحلوف عليه، أي الفعل على الإثبات أنه لا يفعل ناسيا أو جاهلا، حنث في طلاق وعتاق فقط. هذا إذا حلف على النفي. نعم، إذا حلف على النفي، إن الجمل السابقة كلها متعلقة بالنفي. إذا حلف على النفي وفعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. لماذا؟ لأنه حلف على وجود شرط، وهذا الشرط إذا وجد فإنه يثبت عنده الطلاق سواء قصده أو لم يقصده، كما لو قال عليه الطلاق إن غربت الشمس، وغروب الشمس ليس بإرادته، ولأن هذا من حقوق الآدميين فإنه يعتبر. وأما الفعل إن حلف على الإثبات لا يفعلن، فإن الفعل يعذر فيه في بعض الصور.
وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه.
قال وإن فعل، أي فعل الحالف بعضه، أي بعض المحلوف، لم يحنث إلا أن ينويه. هذه مثل الصورة السابقة، إذا قال لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه فإنه لا يحنث، لكن زاد في هذه الجملة قوله إلا أن ينويه، أي إلا أن ينوي فعل البعض، كأن يحلف لا يشرب هذا الماء وقصده أن لا يشرب جزءا منه. فإذا وجدت النية فإنه يكون على ما نوى، ويقوم مقام النية السبب أو القرينة، لأن النية والسبب والقرينة تخصص العموم. من أمثلة ذلك لو قال والله لا أشرب ماء زمزم، القرينة تدل على أنه لا يقصد جميع ماء زمزم، وإنما يقصد جزءا أو منه أو بعضه. نعم.
وإن حلف لا يفعلنه لم يبغ إلا بفعله كله.
يقول إذا حلف لا يفعلنه، لا يفعلن شيئا، لم يبر وتبرأ ذمته إلا بفعله كله، لابد أن يفعل جميع المحلوف عليه، لأن هذه هي حقيقة اللفظ الذي تلفظ به وحلف عليه. نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا الأبواب المتعلقة بتعليق الطلاق، ولم يبق لنا إلا الشيء اليسير نخبره إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مقتضى التعليق
مفردات
مقتضى التعليق
نعم، نجعلها في الأسئلة حيثة. طيب، هذه أسئلة الأسبوع الماضي. طيب، عندنا أول مسألة، هذه أسئلة الأسبوع الماضي هذا أحد الأخوان يقول يقول ذكرت في الدرس الماضي اختلاف الطلاق بناء على اختلاف الألفاظ، فأرجو مثالا لكل منها. احنا ذكرنا في الدرس الماضي مسألة، وهي إذا أن بعض الألفاظ الطلاق يختلف العدد باختلاف اللفظ، أن بعض الطلاق تقع به واحدة ولو نوى ثلاثة. قلنا مثالها أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق واحدة، فتقع واحدة ولو نوى ثلاثا بشرط أن ينص على العدد. النوع الثاني أن ينوي ثلاثا أنه يقع ثلاث وإن نوى واحدة، وذلك فيما إذا صرح بالعدد فيقول أنت طالق ثلاثا فتقع ثلاث ولو نوى واحدة. الحالة الثالثة أن يقع بلفظه ثلاث إلا أن ينوي واحدة، وذلك أن يكرر الجملة بمبتدئها وخبرها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة. الرابعة أن يقع بلفظه واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، وهذه مثل أن يقول أنت طالق 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 فيكرر خبر الجملة ولا يكرر مبتدأها، فحينئذ تقع واحدة إلا إذا نوى ثلاثا فإنها تقع ثلاث تطبيقات. يقول ما دليل المصنف على كراهة الخلع إذا كان بدون سبب؟ الدليل على الكراهة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث أنه قال أنه ذكر المختلعات، يعني المختلعات هن المنافقات أظن، أليس كذلك؟ نعم، فذكر أن المختلعات هن المنافقات، وأظن الحديث عند ابن ماجه لم أكن واهما، وهذا يدلنا على هذا الوصف. ولم نقل إنه حرام مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق نفسها من غير ما بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر زوجة ثابت بن قيس، وجاء في بعض الألفاظ أنها لم تذكر سببا وإنما قال أكره الكفر بعد الإيمان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن أحيانا العلة في كراهية المرأة لزوجها قد يكون أمرا خفيا ولا يكون أمرا ظاهرا، فقد يكون مكرما لها لكنها تكرهه، فلما كان الأمر أمرا خفيا ذكر العلماء أنه مكروه وليس بمحرم. هذا أحد أخواني يسأل عن مسألة، هذه مهمة، هذه المسألة ما أدري تكلمت عنها أم لا، وهي مسألة إلزام الحاكم بالخلع. مسألة إلزام الحاكم بالخلع حقيقة من المسائل المشكلة، حتى قيل إن المذاهب الأربعة كلهم يرون أن الخلع لا يجوز الإلزام به، وإنما الخلع عقد الرضاء فلا بد من رضا الزوج به، وإن لم يرضى به فلا يقع الخلع. قالوا ولم يقضي بذلك، أي أن الخلع يكون بإلزام الحاكم، إلا بعض المتأخرين من الحنابلة، نقل ذلك ابن مفلح في الفروع فقال وقد قضى بعض متأخري قضاة المقادسة بإلزام بصحة إلزام القاضي بالخلع. هذه المسألة شنع بها على بعض فقهاء الحنابلة الشاميين، حتى إن ابن السبكي لما ولي قضاء الشام كان يكتب في يسمون منشور ولايته تولية القاضي كل مذهب النصيحة تتعلق بمذهبه، وينصح الحنبلي فيقول له وألا يقضي بالإلزام بالخلع. وعلى العموم فإن هذه المسألة وهي قضية الإلزام بالخلع وإن كانت هي مفردة عند الحنابلة بل عند متأخر الحنابلة وليس مخصوصة عند متقدميهم، إلا أن العمل عليها عندنا هنا من عشرات السنين، وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، والعمل عندنا عليها في القضاء، بل إن بعض الدول العربية الآن أخرجت نظاما يسمى بنظام الخلع يأخذون بهذا القول وهو ما يفتي به بعض متأخر المقادسة، وانتشر هذا القول في كثير من الدول العربية أخذت بهذا القول، وهو أنه يجوز المرأة أن تخالع زوجها ولو لم يرضى فيلزمه الحاكم بقبول العوض. وجه الذين أجازوا دليلهم قالوا إذا كان الحاكم له الفسخ بلا عوض فمن باب أولى يجوز له الفسخ بعوض يرد إلى الزوج ففيه مصلحة. لكن هنا قيد مهم يجب أن نعرفه، وسبب عدم إرادة العلماء لهذا القيد أنهم لا يتوسعون في هذا المسألة، أن إرادها يذكر في سطر واحد لكنه مفهوم من كلامهم، أن العلماء عندما قالوا أن القاضي يلزم بالخلع والفسخ فإننا نقول أن عندهم قاعدة متفق عليها أن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، فحيث لم تكن مصلحة في الخلع فليس له أن يلزم به. الأمر الثاني أن العلماء كما ذكر أخونا في السؤال الأول يقولون يكره الخلع من غير سبب، أي من غير سبب ظاهر، وحينئذ فإذا كان مكروها فالعلماء يقولون الممنوع لا يبيح، فإذا كان مكروها وممنوعا طلبه ابتداء وهو دائر بين الكراهة وربما بلغ أشد من ذلك لظواهر الأحاديث، فإن القاضي الذي يقضي به يكون ممنوعا من هذا التصرف. إذا متى نقول للقاضي لك أن تحكم بالإلزام بالخلع؟ نقول إذا وجد سبب يبيح طلبه، وأما إذا كانت المرأة فقط تقول أنا كرهت زوجي مثل ما يدعي بعض الناس ويقول القضاء عليه، وبدأوا يقولون أن المرأة إذا كرهت زوجها ما أعجبها زوجها تذهب للقاضي تقول أنا كرهته، فيجلس معها جلسة، فيجلس القاضي جلستين أو ثلاث، في ثالث جلسة يطلقها، فهذا ليس من مقاصد الشرع في شيء، وليس من المعاني التي أرادها الفقهاء، بل الذين أجازوا الإلزام بالخلع لا يرون ذلك للقاعدة التي أوردتها لكم قبل قليل. ولذا فإن من ولي قضاء الأحوال الشخصية يجب أن ينتبه لا يكون الإلزام بالخلع إلا إذا كان فيه المصلحة بأن ندب لها طلب الخلع أو على أقل الأحوال أبيح لها ذلك، وأما إذا كره لها طلب الخلع فليس للقاضي أن يلزم به. ولذلك المشايخ قديما، ليس قديما قبل 20-30 سنة، لا يلزمون بالخلع ويحكمون إلا إذا ضاقت السبل ووجدوا أن الضرر كبير على المرأة، وأما بعد جلستين تقول كرهته فيلزم القاضي بالخلع به كما قد يفهم بعض يعني الذين يقرؤون كلام الفقهاء، فليس ذلك كذلك. وهذه مسألة مهمة كان ودي يعني جزاه الله خير صاحب السؤال. يقول إذا تبين للزوج العوض المجهول وكان 3 دراهم فلم يرضى لأنه عوض زهيد، وكان هذا بعد موافقته على الخلع، فهل يقع أم له الرجوع عن الخلع؟ لا، مدام أنه رضي بالمجهول فإنه يقع وليس له ذلك. هل للزوج إذا علق الطلاق على شرط الرجوع عند هذا التعليق؟ تقول لا، الخلع لا يصح فيه التعليق لا على شرط واقف ولا على شرط فاسخ، ومر معنا التعليق على الشرط الواقف أن يقول إلا في التعليق على العود فقط هو المستثنى، أن يقول بعد شهر أنت مخالعة يقول ما يصح، فلا يصح التعليق على شرط الواقف إلا في قيد واحد وهو التعليق على العوض، إن أعطيتني كذا فأنت مخالعة. والشرط الفاسخ لا رجوع، لا يوجد فيه لا تعليق شرط خيار ولا غير ذلك من الشروط. يقول لماذا أطال المصنف كثيرا في مسألة تعليق الطلاق؟ المصنف أطال حقيقة مقارنة بغيره المختصرات، وقال به الدليل، ستجد أن الدليل لم يطل ولا ربع هذه الإطالة. المصنف ربما أطال يعني لأسباب الله أعلم بها، لكن ربما نلتلمس أسبابا من هذه الأسباب، أن هذه المسألة مسألة تعليق الطلاق منشطة للذهن وتجعل طالب العلم يكون دقيقا في فهمه ونظره، والقصد من كثير المسائل وإن لم تكن واقعة إلا معرفة المأخذ والدقة في فهمها. ولذا إذا نظرت في كتب القواعد الفقهية ستجد أن كثيرا من تطبيقاتهم مبنية في التنفير على باب الخلع، باب الطلاق عفوا والعفق بالخصوص والأيمان، لأن الدقة فيها أوضح. فلربما كان مراد المصنف من هذه الأمثلة تنشيط طالب العلم لفهم قواعد العلماء والدقة في فهم المسائل، ربما ذلك والعلم عند الله عز وجل. أخونا يقول إذا غضب الزوج على زوجته فقال انقلعي يريد خروجها من عنده، فهل يكون هذا لفظ طلاقا من ألفاظ الكناية الخفية لأنه قالها وهو غضبان؟ لا، الظاهر أنها ليس كناية فيه، لأن العرف مرده للعرف، الكنايات إنما مردها للعرف وليس ذلك كذلك. يقول إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ألا يكون طلاقا بدعيا؟ لكنه يقع، مر معنا أن الطلاق البدعي يقع، وقوله نصف حيضة أي تطلق عند نصفها الأول، فحينئذ يكون طلاق بدعة، وإن قال لها في آخرها وأدركت بعد التلفظ النصف الأخير من حيضتها كان في وقت سنة. إذا قال الرجل علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا فهل يعتبر حالفا إذا كان عاقدا في قلبه؟ لا، الحلف بالله عز وجل مسألة أخرى، وكل من حلف بالله عز وجل فقد جعل الله له المخرج، لكن هنا الحلف لأن العلماء يطلقون الحلف على كل ما قصد به 4 أشياء: الحث والمنع والتصديق والتكذيب. ولا يلزم من قولنا إنه قد حلف به أن يترتب عليه أحكام اليمين، انتبه، نسميه حلفا لكن لا نرتب عليه اليمين، وإنما نرتب عليه أحكام التعليق. فهذا الرجل الذي قال علي الطلاق لا أفعلن كذا وكذا، على المشهور أنه يكون تعليقا. يقول: هل تنصح طالب العلم أن يأخذ الفقه مجملا عبر متن مختصر كمنهج السالكين ثم يأخذ كتابا أعلى منه مثل الزكاة فيتوسع فيه بالقراءة وهكذا أم لا؟ هو شوف، دائما الكتب الصغيرة مثل منهج السالكين الفائدة منها الدربة، فالشخص إذا قرأ في هذا الكتاب يتدرب على مصطلحات العلماء من جهة، ثم ثانيا يمر على الفقه كله، وهذه ما لا تتحقق لأغلب طلبة العلم. أنا أقول لكم أحد المشايخ، وأنا أكرر كلمة دائما أكررها، يقول: قرأ علي الزاد ما لا أحصي من طلبة العلم يبدأون بكتاب الطهارة ولم يصلوا إلى باب إزالة النجاسة، يقول لم يختم علي إلا 10 الزاد. فهذا يدلك الشيخ على يعني أن طالب العلم إذا جاءه الكتاب الصعب ربما أو الطويل لم يستطع أن يصل إلى آخره. منهج السالكين كله آيات وأحاديث، ففيه أظن محققة في 600 آية وحديث، نسيت الآن كم العدد بالضبط، فهو سهل جدا، فيمر بك على الفقه من الطهارة إلى الإقرار. لو ما تأخذ من هذه الأبواب إلا 10%، أن تحفظ الآيات والأحاديث التي هي عمدة الباب في حد ذاتها نعتبر أنك وصلت إلى هدف مهم جدا. ثم بعد ذلك إن رأى طالب العلم أن يتخصص في الفقه وأن يتوسع فيه فيأخذ مختصرا من مختصرات ويبني عليه، يأخذ هذا المختصر فيمر عليه من البداية، لا يبدأ من الطهارة ويتوسع، بل لا بد أن تمر على المختصر من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك إذا رجعت تفعل مثل ما ذكر أخونا هنا بأن يأخذ كل باب ويقرأه بشرح أو بشرحين مثل الزكاة كما ذكر، ويقرأ معه كتابا أو كتابين وهكذا. ثم لكن انتقاء الكتب مهم، لأن تأخذ كتابا على ترتيب كتابك يريحك، ستجد المسائل مترتبة بحسب الترتيب المتن الذي مشيت عليه كالزاد، لأن ميزة الزاد أن ترتيبه ترتيب المقنع، وكل الكتب على ترتيب المقنع، الدليل على ترتيب المنتهى فهو ماشي على ترتيبه، هذه تريح كثير جدا في إيجاد أصول المسائل. يقول: هل يجب إجابة الدعوة للوليمة إذا كانت عن طريق الوكالة؟ بمعنى إذا وكل رجلا آخر بأن يدعو فلانا لها فقال الوكيل سأفعل، مثل أن يتصل على الأب ويقول الدعوة لك ولأبنائك. لا، إذا نص على شخص ولو بالوكالة فإنها تعتبر دعوة نقرى أي مخصوص بها، لأن الوكيل يقوم مقام الأصل. هل يشترط طلب الخلع من المرأة لصحة الخلع؟ لا يشترط، وإنما يلزم بدل العوض منها أو من أجنبي. قال: وهل يصح الخلع إذا طلبه أجنبي وأجابه الزوج؟ نعم يصح، لكن بشرط نية الأجنبي، وهو ألا ينوي تخبيبها بأن يتزوجها. قال: وما هي ألفاظ الخلع للزوجة؟ ليس لها ألفاظ، أي لفظ تأتي به، لو قال طلقني على 1000 يكفي، خالعني على 1000، فارقني، وهكذا. يقول: ذكرت هذه القاعدة في شروط النكاح، فالشروط للمرأة في الأفعال والشروط للزوج في الصفات، فبناء عليه إذا اشترط الزوج خدمته أو لبس النقاب هل له فسخ عند عدم الخدمة أو لبس النقاب أم لا؟ هو له الطلاق بالكلية، له الطلاق بالكلية، ولكن هل له الفسخ بلا عوض؟ أراجعها وأرد لك الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، يعني نطلقها وترد له العوض فيكون فسخا، تعالي أراجعها. يقول: أنا تزوجت امرأة وجلست معها 4 أشهر ثم طلبت مني الطلاق بحجة أن والدتها مريضة وسوف تبقى بجانبها، وألحت علي بذلك ورفضت، وقلت لها اذهبي واجلسي مع والدتك وابقي معها ما شئت، وقالت أنا ما أدري أرجع أو لا، ثم أحضرت ورقة وقلم مذكور فيهما نعم أنا فلان ابن فلان لقد طلقت زوجتي فلانة وأحضرت نصف المهر وقبضته منها ووقعت على الورقة، ما حكم هذا الطلاق علما بأني لم أتلفظ بالطلاق؟ إذا كنت أنت الذي كتبت هذا الكلام فقد وقع الطلاق لأنك الذي كتبته، وأما إذا كتب لك ووقعته فإنه لا يقع، لابد أن تكتب أنت الذي كتبت هذه الورقة، فهذه الأقارير لابد فيها من اللفظ، والكتابة تكون مقام اللفظ إذا كتب هو لا أن يوقع على الأوراق. نعم، هذا متعلق بالكتابة. يقول إطلاق لفظ البدعة على المحرم كما في طلاق البدعة، هل هو متعارف عليه عند الفقهاء سادة الفقهاء والفقهاء؟ نعم، دائما يطلقون هذا الشيء في طلاق السنة والبدعة. الحلف بالطلاق هل يقع أم لا؟ تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا إنه يقع على مشهور المذهب. إذا علق الطلاق على فعل منها تستطيعه وتستطيع الامتناع منه كخروجها بغير إذنه، فهل يكون كتفويض الطلاق إليها فيكون خروجها بدون علمها بإذنه كاختيارها الطلاق؟ لا، ليس تفويضا، لأن مصطلح التفويض هو نوع من أنواع الوكالة عندهم، والحنفية يفرقون بين التوكيل والتفويض، أن التوكيل بواحدة والتفويض بثلاث، فلا نسميه تفويض الطلاق لأن تفويض الطلاق هو التوكيل فيه، إن كان يقصد أخونا التفويض مع التوكيل. قال فيكون خروجها بدون علمها، ما يمكن، بدون علمها بإذنه كاختيارها الطلاق. نعم، هذا هو المذهب. نعم بالضبط، هو المذهب. يقول مع ضيقي لغة معظم الناس، فهل العبرة بمقصود الزوج أم بمعنى الكلمة اللغوي؟ لا، المقصود العرف، العرف الخاص للزوج أو العرف الذي يتعارف عليه الناس. يقول لماذا يذكر الفقهاء في مثل هذه المختصرات مسائل يندر وقوعها جدا كهذه المسائل التي مرت في تعليق الطلاق؟ هذه المسائل كلها ثقة أمياء أن هذه المسائل كلها قد نص عليها الإمام أحمد، ولذلك فإن كثيرا منها قد نقلها الخراقي في مختصره، فما دام الإمام قد نص عليها معناها أنها قد وقعت وسئل عنها، وهذه المسائل وخاصة باب الطلاق فائدتها كما ذكرت قبل قليل تنشيط الذهن ومعرفة دلائل اللغة وأثر التعليق، ولذا فإن العلماء لما تكلموا عن تعليق الطلاق بيّنوا أن الإفتاء في الطلاق ليس بالسهل، فكأن العلماء عندما ذكروا هذه المسائل الصعبة حتى أن ابن عوض قال إنها من صعب المسائل وعويصها، كأنهم يقولون لك انتبه، مسائل التعليق لا تفتي بها إلا أن تكون متأهلا، فهي دقيقة من جهة وخطيرة من جهة أخرى، وفي هذا يعني تدريب لطالب العلم على الملكة وتخويف له من الإفتاء في هذا الباب، فإن هذا الباب دقيق وخطير. قال ما المراد بالعضل من الزوج؟ المراد بالعضل من الزوج هو أن يمنع الزوجة حقها لتفتدي منه، لو قال طلقني ثلاثا بألف فشرع في تطليقها ولم يتم الثلاث ورجعت قبل تمامه فما الحكم؟ نقول إذا شرع في اللفظ فيكون في حكم متصل، العبرة ببداءته. في مسألة وقوع الطلاق ثلاثا كقوله أنت خلية أو طلاقك بيده فاختارت الثلاث، هل هذا يكون برعيا أم لا؟ ظاهر كلامهم عندما قالوا ما كان بطلب المرأة فليس بدعيا لا بسنة ولا بزمن فإنه لا يكون بدعيا، معنى قلت لكم هذه استشكلها منصور والخلوة. هل أكثر المسائل تعليق الطلاق التي ذكرها المصنف هي مسائل افتراضية؟ لا، ليست افتراضية، فقد ذكرت لكم عن بعضها أنها جاءت عن ابن عباس وبعضها عن أبي ذر وبعضها أفتى بها سفيان وأحمد، وأنتم تعلمون أن سفيان وأحمد من أشد العلماء في المنع من مسائل الافتراضية، مسألة أرأيتها أرأيت، لكن أما وقد وقعت وجدت المسألة فيجب على طالب العلم أن يعرفها لكي يعرف مأخذها، فهذه معرفة هذه المسألة لمعرفة المآخذ. من دعي إلى وليمة وعلم بمنكر فيها فهل يجوز له الحضور حيث لا يراه ولا يسمعه؟ تقدم معنا أنه يجوز. من شرطت في نكاحها تمكينها من إجارة نفسها ثم أسقطته بعد العقد بطلب من زوجها، فهل لها أن تعود إلى طلب شرطها أم يسقط أبدا؟ إذا أسقطته بالكلية سقط لأنها أسقطت حقها. يقول أحد مأذون الأنكحة كتب عقد النكاح ونسي نطق الإيجاب والقبول، فهل العقد صحيح أم لا بد من تصحيح النكاح؟ المشهور مذهب أنه لا بد من النطق، وفي رواية في المذهب أنه تصح الكتابة ما دام قد كتب ذلك وأقر به، أو لو أن الزوج أو أن المأذون قال أتزوج فلانة قال نعم، مر معنى أنه إذا قال المأذون للزوج للولي أتزوج فلانة قال نعم، ثم قال للزوج أقبلت قال نعم فيصح، حينئذ يعني إن كان قال له نعم فإنه يصح، وإن لم يصح فقد يصار للقول الضعيف الضرورة إلا أن يمكن التصحيح، فلو صحح فلكان أفضل. لو حرك لسانه بالطلاق ولم يسمع نفسه هل يقع الطلاق؟ فقد سمعت أحد المشايخ في شرحه يقول إن الطلاق يقع، وأن هذه الحال مستثناة من عدم إسماع النفس. تحريك اللسان والشفتين يلزم منه إسماع النفس، هذا الذي في ذهني، لأنهم يقولون أقل الكلام تحريك اللسان والشفتين. إذا نهى الرجل زوجته عن شيء ثم أخبر أنها فعلته فقال هي طالق، ثم تبين أنها لم تفعل الذي نهاها عنه، فهل يقع الطلاق؟ المذهب نعم يقع الطلاق، المذهب يقع، لأن قوله هي طالق ليس تعليقا، لو قال إن فعلته فهي طالق فيكون حينئذ تعليقا. إذن هي طالق يصبح صيغة مهما قال هنا إذن صح فيها إذن هي طالق فيكون تعليق، إذن تعليق على الوجود، على وجود الصفة صحيح. عندما نقول المذهب هل نقصد المشهور أو الأصح؟ هو شوف شيخ عندنا ثلاث مصطلحات، عندما نقول المشهور، وعندما نقول الأصح، وعندما نقول المذهب، أحيانا تطلق بمعنى واحد فتكون كل واحدة من هذه الألفاظ الثلاثة مرادفة للآخر، وحينئذ تكون دالة على معنيه. المعنى الأول أن في المسألة خلافا، والمعنى الثاني أن ما يقابل هذا القول هو خلاف المذهب أو خلاف المشهور أو خلاف المعتمد، فالمقدم هو هذا القول، هذا الاستخدام الأول. في بعض الأحيان يختلف الاستخدام وهو عند بعض المدققين، طبعا الجراعي في غاية المطلب له مصطلح خاص به نتركه، فبعضهم يقصد بالمشهور أي الذي قاله أكثر علماء المذهب، ويقصدون بالأصح أي باعتبار القاعدة والدليل، وقد يتجوز بعضهم فيطلق المشهور على الأصح. طيب المذهب المراد به قدم لكونه مشهورا أو لكونه الأصح، فليس دالا قولنا المذهب على أنه مشهور أو كونه أصح، فقط لأجل هذه المسألة. طبعا الجراعي له مصطلح خاص به في هذه المسألة. ما الثمرة المترتبة على تعليق الطلاق بالطلاق؟ وهل ستطلق عند تلفظه بدون تعليق؟ الثمرة هي وقوع طلقتين في كثير من الصور، وأحيانا ثلاث، وأحيانا طلقة، ومر معنا في هذا الباب وهو تعليق الطلاق على الطلاق. إذا حلف لا يفعلن هل عليه فعله على الفور؟ نقول أصل عدم الفورية، كما مر معنا أنه إن حلف بالطلاق أو حلف لا يفعلن فلا يحنث إذا كانت بيمين، ولا يحنث في طلاق إلا إذا لم يبقى من عمره إلا مدة لا يمكنه فيها فعله، فحينئذ يحنث، إلا في حالة واحدة إذا وجدت نية أو قرينة على إرادة فورية، فإن النية حينئذ تخصص له. من عقد عقد نكاح فاسد هل يطلقها ثم ينتظر انتهاء عدتها ثم يعقد عليها مرة أخرى أم يجدد نكاحها دون طلاق؟ نقول لا، يجدد نكاحها بدون طلاق، يأتي بوليها مع شاهدين فيقول وليها زوجتك فلانة، فحينئذ لا يشترط استبراء الرحم لا بعدة ولا بمطلق الاستبراء. هل لمقدمة الندران ميزة على غيرها من مقدمات المذهب؟ إن كان أخونا الفاضل يقصد المقدمة المدخل ابن بدران، فالشيخ عبد القادر ابن بدران رحمه الله تعالى ألف شيئا لم يسبق إليه. قد نقول ما أدري يعني محتاجها، يعني ما في ذهني صورة معينة، أنه يعتبر أول من ألف كتابا في المدخل للمذهب الإمام أحمد، وكفى بذلك له يعني ميزة وشرفا وفضلا أنه كان الأول، فله فضل السبق. المدخل البدران الشيخ عبد القادر عليه رحمه الله توسع في المسائل الأصولية في أصول مذهب الإمام أحمد، وكان نقله عن الروضة وشرحها واضح جدا وكبير جدا في الأبواب. ربما يعني الشيء الذي يفتقده كتاب الشيخ، وربما لديانته لم يذكره، وإنما يعني أو إن شاء الله ديانة وديانة غيره، أنه لم يذكر ما استفاده هو من خبرة في مطالعته الكتب وما سمعه من المشايخ. وقطع المشايخ تكون لهم نكت، هذان الأمران هي الموجودة عند ابن عوض كثير ينقل عن مشايخه، يعني في بعض الحواشي تجلس ينقلات عن المشايخ كثير، أما الشيخ عبد القادر فهو ينقل بكتب الغالب، وهذا يعني قلل قيمة كتاب الشيخ أن الكتب التي ينقل منها وجدت، لكن له يعني أمور يعني قد لا توجد في كتب غيره رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. يقول ما هو قول شيخ الإسلام في تعليق الطلاق بالشروط إذا كان قصد الزوج الحث أو النم؟ ذكرت في أثناء الدرس أن الشيخ يقول إذا كان قصده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فليس ذلك يمينا، بل لا بد أن يضاف إليه أن يكون المتلفظ بالتعليق وقوع المشروط أحب وقوع الشرط أحب إليه من وقوع المشروط. يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، فيكون خروجها من الدار أحب إليه من طلاقها. الأمر الثالث أن لا يجزم به صيغة تحقيق بعد الإتيان بهذا التعليق ما يأتي به بعد ذلك، فلما تخرج يقول طلقتي. الأمر الرابع أن لا ينوي طلاقها قبل التلفظ به، إذا كان قد نوى وعزم على طلاق امرأته قبل أن تأتي هذا السبب الذي أوجب عليه هذا التعليق فإنه في حينئذ يكون في رغبته طلاقها، ثم بعد ذلك ناسب أن يعلقه على هذا السبب. وذكر أيضا أوصاف أخرى غير هذه الأمور الأربعة التي ذكرت لكم. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.